قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمة الله خلق الله. أما بعد، فلازلنا معا في كتاب المدح يا طالب العلم، ووصلنا إلى الفصل الثالث آداب الطالب مع شيخه. قال: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطالب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. يعني إذا كنت لا تستطيع وحدك تنهل من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب. طبعا الشيخ رطب جدا في عبارته، لأن الإنسان شيخ طول عمره يتعلم بالطلب فيه، ولكن المرحلة الأولى التي يتعلم فيها من الطلب هي مرحلة إتقان مفاتيح الطلب. فلابد تتقن الأول مفاتيح الطلب في العلوم، وبعد كده تنهل بقى من الكتب كما شاء الله لك أن تنهل، لتأمن من العثار والزلل. إذا كان ذلك كذلك، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. إذن هو إنسان له فضل عليك، الشيخ الذي يعلمك مفاتيح الكتب ومفاتيح الطلب، فإذا كان له ذلك الفضل فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. طبعا يعني الواقع يشهد مآسي في التعامل مع العلماء، أكيد يعني سمعت عنها كثير، زي فرق الضالة التي يعني يسمونها السبابة التي تسب العلماء ويعني ينكرون على ابن تيميه منهجه في ان هو يعني بياخذ بالاكثر. يعني اذا كان كما قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الماء، اذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث، فكذلك الانسان اذا زاد فضله وكثر علمه وخيره ونفعه للامه وكانت عنده بعض الاخطاء، فيعني منهج شيخ الاسلام تيميه وهو منهج السنه اصلا يعني في اعتقادنا، يعني إذا كان ذلك كذلك فيعني لابد من مراعاة يعني فضل أهل الفضل، وإن كان عندهم الخطأ فإن ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دفنت العصمة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان له خطأ، فالعبرة مش بهل له خطأ أم ليس له خطأ، لأن كل إنسان سيكون له خطأ، ولكن العبرة بنسبة هذا الخطأ بالنسبة للفضل والخير الذي هو عليه. فإذا كان خيره كثير وغامر وله فضل على الأمة في تعليم العلم ونشر الخير وما إلى ذلك، وجدت له بعض الأخطاء والزلات الصغيرة، فيتجاوز له عن ذلك ولا نتبعه في خطأه، ولكن لا نسقطه بالخطأ. يبقى لا لدرجة ان احنا بقى نقول خلاص ده هو انسان كويس فاذا نتبعه على خطأه يبقى اذا ديت مداهنة على حساب الدين، ولا لدرجة ان تسقطه بالخطأ الصغير في غمار الخير الكثير. ولكن منهج أهل السنة هو منهج الاعتدال، حتى ان الله عز وجل سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الخمر وهي الخمر يعني خمر نجسة، قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالله عز وجل لم ينكر المنافع التي من الخمر، والخمر نجسة والخمر محرمة، ولكن الله عز وجل ذكر الذي فيها من المنافع، وأعظم من هذه المنافع الشر الذي يأتي من ورائها فحرمها، لكنه سبحانه وتعالى على الرغم من تحريمه إياها ومن ذمها ومن نجاستها شرعا، إلا أن الله عز وجل لم ينكر المنافع التي في الخمر. فإذا كان هذا مع الخمر فما بالك مع أهل العلم. فقال: فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته. أيضا من المسائل يعني دول بقى الغلاء يعني اللي هم السبابة، في بقى في وسط طلبة العلم وفي وسط الأفاضل والأخيار أيضا من يقع في بعض الأخطاء، زي مثلا مسائل اجتهادية، مسائل واقعية، مسألة طرأت في الواقع وانت ترى او تتبع راي مخالف لراي بعض المشايخ، فلا تعب عليه، المساله في الاصل التهدي، زي مثلا الواقع كلها مسائل الانتخابات والدستور والبرلمانات والمشاركه السياسيه وعدم المشاركه ولا نشارك، وهل نقول كل دي مسائل التهدي كلها عباره عن نوازل نزلت بالامه، ونحسن الظن بكل العلماء ونوقن ونعتقد انهم كلهم يريدون نصره الدين والخير للامه، لكن كل له اجتهاده، وفي الأول والآخر كلهم مأجور، أخطأ أصاب، المخطئ له أجر واحد ويعطى عنه في الزلل ما لم يخالف نصا أو معلومة الدين بالضرورة، والمصيب له أجران، وأنت لا تجزم بأنهم مخطئون أو مصيبون، إنما الموضوع في الآخر مسألة اجتهادية. فإذا أنت اتبعت أحد العلماء المجتهدين في الذي خالف رأي بعض أهل العلم، فلا تسكت هؤلاء ولا تتهم ضمائرهم ولا نياتهم ولا أنهم باعوا القضية وباعوا الدين أو ما إلى ذلك كما يقال يعني للأسف من بعض المنتسبين للجزائر. لا، في الأول والآخر دي مسألة اجتهادية، وكل هؤلاء يريدون نجزم بذلك ويعني نعتقد اعتقادا جازما، لأن الأصل في المسلم السلامة من السوء إلا ببينه، فالأصل فيهم السلامة، بل إنهم أصلا يعني ليسوا فقط من عموم المسلمين، بل هم من بذلوا أرواحهم ودماءهم وأنفسهم في نصرة الشريعة. فالأصل حسن الظن بكل هؤلاء، سواء المجيز والمانع الذي يعني يقول نعم للدستور أو لا للدستور أو غير ذلك، كلهم في الآخر اعتقدنا أنهم يريدون نصرة الدين، اختلفت أم اتفقت. فدي أصول لابد أن نضعها في البداية، بعد كده ما احنا نختلف بقى في هذا الأدب وفي هذه الـ يعني النورانية في العلاقة، فهيكون ساعتها ما فيش إن شاء الله أي خطأ على كلا الجانبين. فقال فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمتها، يعني العالم حرمة لابد من رعايتها. هو ما اختاره لنفسه، لانه هو اختار لنفسه او لا او كذا، احنا مش بنتكلم في دي، بنتكلم في رعايه حرمه اهل العلم. يعني هو مش بتكلم هيمشي مع دول ولا مش مع دول، او لا يعمل ما يدين للنبي،
لا هو محدد بدخول المسجد نفسه،
لا دي مساله اخرى. يعني
دخول المسجد نفسه اللي هو فيه الاخوه، هو مثلا طلع مثلا كذا مش المسجد، ولا يحضر خطبه، ممكن يحضر مثلا خطبه مثلا.
عموما يعني ربنا يهدينا جماعة لحسن الخلق. يعني قال فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح، اللي هو إيه؟ رعاية حرمة المشايخ وأهل العلم، هو عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، يعني حتى هو لو أقل منك قدرا في الدنيا، يعني انت اغنى منه او اعلى منصبا منه او يعني اي شيء، لابد ان توفره من داخلك، مش مجرد تصنع، لا تبقى من جواك تعتقد ان درجة الاهل طبعا، درجة يحمل كتاب الله ويحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل يعني الخير الكثير. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان السمك في الماء والحوت في البحر والنملة في الجح تستغفر لمعلم الناس الخير. تخيل يعني، طب هو الحوت اللي في البحر ايه علاقته بمعلم الناس الخير؟ والنمل اللي في الجوح ايه علاقته بمعلم الناس الخير؟ حد عارف؟ لا مش كلام حيوان بقى، كلام عن النمل والحوت. ايه دولت ليه؟ ايه معلم الناس الخير هيعلم الناس ايه في حق النمل وفي حق الحوت؟ ايوه ما يحرقش النمل فعلا الحديث. وايه تاني؟ والحوت بقى ان الحوت اصلا لا يذبح، يعني السمك بيؤكل بدون ذبح، بيشوى على طول، فهيحمي الحوت من الذبح ويحمي النمل من الحرق، فدول بيستغفروا لمعلم الناس الطيب. شوف يعني حتى النمله عرفت قدر معلم الناس الطيب، والسمكه عرفت قدر معلم الناس الطيب. فليكن شيخك محل اجلال منك واكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الاداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يعني يقول لك إن تصفح الكتاب في أدبين، أدب مع الشيخ وأدب مع الكتاب، إن أنت ما تقعدش ألف كتاب تحس إن أنت زهقان أو مش فاهم أو خلص بقى تمام، ولا الكتاب نفسه لا تهين الكتاب، لأن الكتاب فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده، يعني ما يمشيش قدامه وهو بيكلمه ولا يتكلم قبله ولا يكثر من الكلام عنده، أو مداخلته في حديثه، يعني مش يتكلم تقوم تتدخل في الكلام ودرسه بكلام منه إلا بإذن طبعا يعني، أو الإلحاح عليه في جوابه، يعني سألته في مسألة فما جاوبكش، ما تقعدش تقولها تقولها تقولها، لا هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وأسأله السؤال فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة قال أين السائل؟ فإذا هو السائل نفسه تأدب أدب أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه المرة الأولى والثانية والثالثة سكت خلاص، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجيبه الآن، الموطن لا يناسب الإجابة دي. أول النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوضح أمر بيتكلم فيه فيريد أن يكمل كلامه ثم بعد ذلك يأتي للسائل. فأكيد في شيء فنتأدب بما تأدب بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملأ أو له الملل. يعني ما تجيش مثلا في عزومة ولا في مكان قاعدين في وسط ناس وتيجي على شيخ من مشايخك مثلا عايز تعرف ناس ان هو شيخك وان انت بتروح له او بينك وبينه علاقة، فتقوم جاي قدام الناس وتفتح كراسة مليانة اسئلة وتقوم بقى تسأله يا شيخنا في الدرس الفلاني حضرتك قلت كذا، طب انا فهمت كذا، طب المقصود كذا، فان ذلك يوجب لك العجب، انت لن تأمن العجب في هذا الموضوع، الشيطان سيأتي لك ويفسد عليك نيتك، ويوجب له الملل، هو انا سايبك من الدرس جاي في ويجب له الملل. ولا تناديه باسمه مجردا، يعني ما تقولوش يا احمد ولا يا محمد او مع لقبه، يعني حتى ما تقولوش اللقب مع الاسم، يعني ما تقولوش مثلا ايه يا شيخ احمد او يا شيخ عبده باسمه، لا ما تجيبش الاسم خالص، بل قول يا شيخي او يا شيخنا فلا تسميه، يبقى لان انت مش قارين له عشان تناديه باسمه، فانه ارفع في الادب. وده ايضا هذا الادب اصلا ادب مع الوالدين، يعني المفروض لما تكلم والدك ما تقولوش يا احمد ولا يا محمد باسمه، ولا تقول له يا حاج احمد او يا حاج محمد، لا طبعا ده ليس من الادب مع الوالدين، نسال الله ان يرزقنا بر الوالدين، ولكن تناديه يا ابتي او يا ابي او يا حتى لو بتقول يا بابا زي وان كان في اختلاف في جواز هذه المساله. ولا تناديه باسمه مجردا او مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي او يا شيخنا فلا تسمي، فانه ارفع في الادب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، ما تقولوش انت قلت وقلت انت عملت كذا، لا ما تقولش تاء الخطاب. او تناديه من بعد من غير اضطرار، يعني ما يبقاش هو في اخر الشارع وانت في اوله، او هو على باب المسجد وانت جوه ويا شيخ محمد او يا محمد او يا احمد او يا عبد، لا ما ينفعش تناديه كده، لان دي معامله الاكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نهى عن مناديه هذا النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه للصحابه هو معلمهم، فبالتالي استنبط العلماء ان ده ادب مع جميع المعلمين. طبعا مش بقول الكلام ده عشان تطبقوه معانا، يعني انا بقوله عشان تطبقوه مع المشايخ، لكن احنا اخوات مع بعض. او تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلاله على الادب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه للصحابه هو معلم الناس الخير، فربنا قال لهم يعملوا معاه ايه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادوهوش لما تنادي الناس، لا يبقى في اسلوب اخر. وكما لا يليق ان تقول لوالدك ذي الابوه الطينيه يا فلان او يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. طبعا هو الشيخ ذكر الابوه وصفها بالابوه الطينيه مع عظيم شرف الابوه، الأبوة أصلا مكان الله عز وجل شرفها وأمر برعايتها، ولكن الشيخ هنا ذكرها بلفظ الطينية، وهي لفظ يعني في منه نوع من التحقير أو الإقلال من قدرها، ليبين أن أعلى منها الأبوة العلمية أو الأبوة التربوية. فعايز يقول لك إذا كان الأبوة الطينية هي الأبوة كلها رفيعة لكنها مرتبتين، أبوة طينية مع والدك من النسب، وأبوة أخرى علمية أو سميها دينية، تمام، فهي ارفع من الابوه الطينيه. والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس والافاده به، مش قاعد بقى ايه يعني متذمر ومخنوق وعايز الدرس يخلص ويقول حاجه تقوم ضحك ضحكه صفرا كده، يعني ايه الله، لا تلتزم الادب واظهار، ولا ما تحضرش الاول، يعني ما تبقاش جاي ايه تزهق الشيخ وخلاص. والتزم التوقير المجلس واظهار السرور من الدرس والافاده به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ، دي مشكلة أخرى، إن ساعات وده ما فيش إنسان معصوم، ساعات الشيخ يهم يقول حديث غلط، يرفع منصوب أو ينصب مرفوع، أو يقول قول ينسب قول المذهب وهو مش ده المذهب أو ما إلى ذلك، فنعمل إيه ساعتها؟ قال فلا يسقطه ذلك من عينك. أول حاجة مش عشان غلط يبقى خلاص بقى ما فهمش حاجة، لا، فإنه سبب لحرمانك من علمه. يعني إذا أسقطته أنت لا تحرم، أنت لما عادش تقدر تتلقى منه بعد كده فتحرم. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ هو في حد ما بيغلطش؟ كل استوى. طبعا إذا كان الخطأ أكثر من الصواب فإذا هو لا يستحق أن تتعلم منه ابتداء، يبقى ما تعملوش لك شيخا، يبقى شوف شيخ بقى بجد، لكن إذا كان هو خطأه قليل فتعذره بذلك الخطأ. قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولودون حرب الأعصاب. يعني الشيخ ابن عثيمين بيحكي عنها، يعني بيقول إن ما أعرفش الكلام ده، أنا عمري ما سمعته، يعني أول مرة أسمعه من الكتاب، إن يتفنن الطلاب إن هم يضغطوا على الشيخ في أعصابه، يعني يشوفوا قدرة تحمله العصبية والعلمية، فيقعدوا يسألوه أسئلة يعني إيه؟ طب افرض كذا، يقوم يجاوب، طب لو عملنا كذا، عشان يشوف آخره إيه، يعني هيجاوب لحد فين؟ يشوف هيتحمل الضغط في السؤال، وكذلك قواته العلمية إن هو هيقدر يجاوب فعلا على كل الأسئلة. هذا من سوء الأدب، يعني بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، بامتحن الشيخ. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، عشان ما يشيلش منك إنك مشيت فجأة أو اختفيت. لا، تعال أقول له: والله مثلا أنا باجي من بلد بعيدة عشان أخذ مثلا درس الفقه هنا، واكتشفت مثلا في شيخ جنبنا أو في بلدنا، فيعني لو تأذنني إن أنا أكمل معاه المنهج بتاعنا أو ما إلى ذلك، أو يعني مثلا، أو لو أنت هتروح لشيخ آخر في علم آخر تستأذنه. هي هو الشيخ يقول دلوقتي فوائد الموضوع ده الى اخر جمله من اداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك في ابوته الدينيه. وطبعا ده من لك الامر اصلا في كل الامور، هو حسن النيه. يعني لو انسان عنده نيه حقيقيه صادقه في ان هو حاسس ان الشيخ ده له جميل عليه وله فضل عليه، مش هنقعد نقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، هو لوحده هيراعي الاداب لانه حاسس بالفضل. تمام؟ فالعايز اللي عنده اعتقاد في حاجة بيعملها، لكن واحد مش معتقد أصلا إن ده فضل أو مش حاسس بهذه الخيرية، فمهما قلت له مش هيعمل حاجة، ولو تكلف هيقع وهيهزم. لكن الأصل أن تؤصل عنده إن الذي يعلمك الخير ده إنسان بفضل عليك. وسبق قبل سابقة، يعني مهما حصلت على ذلك من العلوم، في طبعا لا شك إن في طلبة علم كتير جدا ستكون أنجب من المشايخ اللي هم درسوا عليهم، ده شيء مطلوب منه. ليه؟ لأن الشيخ لما جه يطلب العلم في بدايته ما لقاش شيخ زيه زي اللي أنت لقيته. هو الأول تعب ولف وراح، وما كانش فيه كتب مطبوعة زي وقتي، وما كانش فيه كذا وكذا، فهو عشان يصل إلى ما وصل إليه تعب جدا. أنت بتبتدي من حيث انتهى هو، أنت بتبتدي تاخد علمه وتفوض عليه بقى إيه؟ كتب المطبوعة والأشياء اللي حواليك والمشايخ التانية اللي لقيتها وكده. فأنت ممكن فعلا لو أنت جاد في الطلب تصل إلى مرتبة علمية أعلى من شيخك اللي أنت درست عليه، ممكن مش بعيد، بس لازال هو صاحب الفضل عليك. فحتى لو انت الفضل مش بيقاس بكثره العلم، الفضل بيقاس بالصبر، ان هو راجل له يد عليك، حتى لو انت بعد ذلك سبقته وصرت احفظ منه واعلى منه، او ربنا اداك امكانيات اكثر منه في الاستنباط والفهم، فلازال هو صاحب الفضل عليك. قال: او ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الادبي. طبعا تنفع الرضاع والرضاعه على حسب دي ايه، يعني إذا كانت موصولة بالأبلها هتبقى الرضاعة الأدبي، وإذا كان حطناها هي لقب يعني للعلم هتبقى الرضاعة الأدبية، تبقى جملة كلها في محل نصب. وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية، برضو أبو الأبوة الدينية بالفتح، اليقظة، وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. طبعا نقطة مهمة جدا، إن كما أن احنا في أمور الدنيا في الرزق بنحذر من بنحذر من الاعتماد على الأسباب، ونراعي التوكل على الله عز وجل في الرزق، فكذلك في العلم وفي الفتح وفي الفهم وفي الدين لابد أن تتوكل على الله، بل إن العلماء جعلوا ذلك هو توكل الخواص، يعني توكل العوام هو توكل في أمور الدنيا، يعني يتوكل على الله في رزقه وأكله وشربه، أما توكل الخواص هو التوكل على الله في مقامات القلوب وفي مقامات الإيمان وفي العلم والخير والعمل الصالح، هو ده التوكل، توكل الخواص، توكل الأعضاء. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن إذا علمت أن ذلك هو رزق من الله عز وجل، فبالتالي تعرف أن أنت مش الأسباب ولا قراءة كتب كتير ولا السهر الطويل هو اللي هيوصلك إلى التفوق العلمي وخدمة الأمة ونصرة الدين، لا، وده فتح من الله عز وجل. فأنت تطلب هذا الفتح بالالتزام بأداب الشرع التي منها الأداب مع أهل العلم، فأنت تنكى تعبدا لله حتى يفتح الله عز وجل على قلبك. مش عشان هم اصلا اهل لذلك، ولكن حتى لو انت لسبب الاسباب شايف ان بعضهم مش قادر نفسك تحتمله لانه مثلا اسلوبه صعب او خلقه ضيق، بعض الناس كده، فلا تأدب معه رعاية لشرع الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم انه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الاخطار. تنبيه مهم. قال: اعيدك بالله من صنيع الاعاجم والطرقية، لما بتقعد الطرق يعني الصوتية، والمبتدعة او المبتدعة الخلفية من الخضوع الخارجي عن اداب الشرع. يعني هو قال الاول الناس اللي غلط في عدم الاحترام، تمام، هيجيب بقى الناس اللي غلط في التوقير لدرجة ان هم رفعوهم عن المرتبة التي جعلها لهم الشرع. قال: من لحس الايدي. هو الشيخ المصري حتى بيعلق على لحس الايدي، بيقولنا احنا مشفناش قبل كده، بس يعني لعل في صوتين تمام. وتقبيل الاكتاف، طبعا تقبيل الاكتاف جائز، يعني اذا كان مثلا انت انسان، عند بعض الناس اصلا في عرف ان هم بيقبلوا اكتاف بعض القبائل وبعض الاماكن وكده، فاذا كان هو ده عرفهم ودي التحيه عندهم بلا غلو فمفيش مشكله. لان يعني الشيخ بيتكلم على الغلو. وقبض عن اليمين باليمين والشمال عند السلام، يعني يقبض الاثنين على ايده، وهي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابي اللي رواه الحديث، وهو كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في الحديث، فهو في الاصل انها جائزه. يعني في حال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة كسيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري، متوفى سنة 1380 هجرية رحمه الله تعالى، في البصائر، فإنه فائق السياق. يعني عايز بقى يستطرد في الأدب دي يشوف الكتاب ده إن شاء الله. الأدب اللي بعد كده. قال: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. قال: القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. هي دي رأس مالك. رأس مالك هي إيه؟ القدوة بصالح الأخلاق وكريم الشمائل. دي أول حاجة، إنك العلم موجود في الكتب وموجود في الشرائط، بس أنت بتتعلم من الشيخ السمت والأدب وهم الدين اللي هو عايشه، والتقلل من الدنيا، ان هو نازل حياته كلها لله، ان هو بيبذل قد ايه لطلب العلم والدعوه وتعليم الناس الخير، ويبذل من ماله وجهده، ويترك من الدنيا ما يلهث وراءه الناس لكي يعلم الناس الخير. يعني كم من المشايخ والعلماء اللي على الساحه لو كان كل واحد منهم اشتغل في صناعته الدنيويه وابدع فيها بقى، وخد ماجستير ودكتوراه وتفرغ ليها تماما، يعني كما يتفرغ اهل الدنيا، لكان له شان عظيم في امور الدنيا وكان له مال كثير. لكن هو ترك ذلك كله لما تعارض مع طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. لو ما فيش تعارض بتلاقي الحاجة اللي ما فيش تعارض موجودة، لكن حينما يأتي التعارض لابد أن يضحي بشيء من دنياه ليصل إلى أخرى. فأنت الحاجات هي أكثر ما ستستفيده من مرافقة العلماء مش العلم، العلم لذلك هو قال ده رأس المال. وأما التلقي والتلقين فهو ربح وزاد. يعني رأس المال هو إيه؟ هو القدوة الأخلاق وكريم الشمال، دي هي الأصل أنت رايح تاخده. الحاجة الثانية الزائدة هي إيه؟ العلم اللي أنت بتتلقاه. قال: أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة. يعني بعض الناس مثلا يتأثر بشيخ مشايخ ليه بيقرأ زيه في قراءته القرآن وبيمشي زيه، لا ده غلط. فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية ولا وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. يعني التبعية ده تسقطك، مش هتخليك شيخ. وإحنا أصلا ما بنطلبش العلم عشان نبقى مشايخ، نطلب العلم عشان نرضى الله سبحانه وتعالى. قال: نشاط الشيخ في درسه. قال: يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه. يعني إذا لقيت الشيخ مش نشيط يبقى اعلم ان انت اللي كسول، ان انت اللي ما اظهرتش التجاوب، ان انت اللي مش حريص وبتسال، ولو انت كده عمره ما هيبقى كسلان. قال: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل احاسيسه مع شيخه في درسه. ولهذا فاحذر ان تكون وسيله قطع لعلمه. يعني انت لو انت نايم وعملت التجاوب وكده هو مش هيجيله نفس يتكلم، فانت هتبقى قطعت العلم. فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها. يعني الفائدة لا حق إن هي إيه؟ ما تدهاش إلا للي يبتغيها، ما ابتغيهاش ما تدهلوش، لأن ده حق الفائدة. الشافعية طبعا له أبيات معروفة: أنفر ضرا بلاش بلاش. قال حق الفائدة، الخطيب البغدادي يقول حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. لأن الناس خلاص بقى ما عادوش منتبهين معاك، وكل واحد يبص في الإيد ومش عارف إيه، ما عادش تكمل بقى. قال الكتاب: يدعو عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف مع من شيخ إلى آخر، فافهم. يعني في شيخ مش عايز حد يكتب وراه، بتضايق من كده ما تكتبش. في واحد لا، هو يحب إنك تكتب لأن الفوائد دي مثلا مش مكتوبة، أو هو تعب تجمعها وما فيش معاه ورق ليها أو كده فاكتبها. يعني الشيخ احمد الطيب حفظه الله كان مثلا زمان في الدرس يمنع من التسجيل، ما حدش يسجل، اسمعوا بس واكتبوا، وبعد كده بدا يسجل. فمثلا ما جيش وقت هو بيقول فيه ما تسجلش وتسجل، لا، تادب بايه؟ بما امرك به الشيخ. قال: هي تختلف من شيخ الى اخر فافهم، ولهذا ادب وشرط، ادب وشرط. اما الادب فينبغي لك ان تعلم شيخك انك ستكتب، يعني لو تكتب حاجه قالها قول له انا الحته دي هكتبها، يعني هنقلها عنك مكتوبه، هقول بقى ان الشيخ فلان قال كذا فانا هكتبها. او كتبت، يعني تعلمه انك ستكتب، او كتبت يعني اللي كتبته حتى قبل كده قول له انا كتبته، او كتبت ما سمعته مذاكره. واما الشرط فتشير الى انك كتبته من سماعه من درس، يعني تقولش الشيخ كتب كذا وتنقله عنه كانه هو اللي كتبه، لا، قول انا اللي كتبه من سماعي للشيخ، لان ممكن يطرا على سمعك التصحيح، أو إن أصلا أسلوب الكلام غير أسلوب الكتابة. ممكن وأنا بتكلم بقول كلام في النص كتير عشان الناس تفهم الكلام المسموع، بس لا، الكلام المكتوب عايز إيضاح بلغة أخرى. فلذلك لو جيت تقرأ مثلا لأفصح الناس أو الناس اللي الناس بتحب تسمعهم جدا، تلاقي الكلام مش مظبوط. يعني الطبعات القديمة لشروحات الشيخ ابن عثيمين مثلا اللي هي متفرغة من كتاباته من دروسه قصدي، تلاقيها مثلا اسلوبها مش حلو. لما عملوا مؤسسه المعتمدين الخيريه وبداوا يراجعوا الكلام دوت ويضبطوه كانه هو مكتوب بقى، فبقت الطبعات الجديده تبقى جديده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان يبقى اذا هتكتب اذا اذن لك في الكتابه لن تنقل عنه الا اذا كتبت انا ذلك مكتوب من سماعي. قال: التلقي عن المبتدا. قال: احذر ابا جهل. احذر ابا جهل، مين ابو جهل بقى؟ قال: احذر ابا جهل المبتدع، يعني مبتدع هو سماء ابو جهل، الذي مسه زيغ العقيده وغشيته سحب الخرافه، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل الا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. طبعا كلنا عارفين ان العقل علاقته بالنقل كعلاقه العين مع النور، يعني العين بدون نور هتبصر مش هتشوف حاجه، والنور بدون عين هتشوف حاجه مش هتشوف حاجه. فاذا العلم الصحيح مع العقل السليم هيشوف كان العين بالظبط بتشوف النور، هتبقى شايف ومبصر وتبقى على بصيره من دي. يبقى العين العقل بمثابه العين، والعلم بمثابه النور، فاذا اجتمع حصلت البصيره، واذا افترق أحد منهما حصل الضلال. يعني ممكن يبقى النص صحيح ويأتي إنسان عنده ضلال في الفهم، يفهمه على غير ما فهمه السلف الصالح وعلى ما غير ما أراده المتكلم، يعني تمام. فإذا يأتي الضلال، أو إنسان أصلا عنده عقل كويس بس لا يستضيء بنور الوحي، فتلاقيه يستدل استدلالات باطلة ويجيء بالضلال لأنه يستضيء بنور الوحي. ويقال لهم، أي أهل البدع، أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغرة، يسميهم الأصاغرة. طبعا ممكن تقول أصاغر برضو على سن دي لقبه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. إذا الشيخ جاب كلمة أبو جهل منين؟ من كلام الذهبي. قال وإلا رأيت السالك التوحيدي يقول، السالك طبعا التوحيدي ده لهم تطرق صوتية، يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، يعني ما تحكمش العقل والنقل لكن تحكم إيه؟ الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهرب وإلا فصاعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. قالوا إنه شيطان يعني أفعل عليها. إيه هو الذوق والوجد؟ لو الصوفية بيقولوا عليه حد يعرف؟ حتى يعني هل لهم في ذلك نص أو دليل من القرآن والسنة؟ لا احنا عايزين كلمة الذوق وكلمة الوجد، هل لها دليل في القرآن؟ أيوة جميل. وإيه تاني الوجد بقى؟ وجد بهن حلاوة الإيمان. الذوق والوجد ده معنى شرعي فعلا، بس معنى شرعي معنى الذوق انك تذوق حلاوة الإيمان وتجد حلاوة الإيمان ووجد الله، تمام؟ يبقى وجد الله توابا رحيما. فإذا الوجد والذوق معناه ان انت هتذوق الإيمان هتجد حلاوة الإيمان، لا مش مشكلة، بس حينما يكون الذوق والوجد مقدم على أدلة الشرع هي المشكلة. يعني إذا احنا ما ننكرش ان ستذوق الإيمان أو تجد الإيمان أو في أشياء هتذوق فيها الإيمان، لا ده معنى شرعي فعلا، بس الإنكار على إيه؟ على تقديم الذوق والوجد على أدلة الشرع، هي دي ده الإنكار. وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر. أبي عمر ولا أبي عمر؟ عمر. ليه بقى؟ مع أخي أبي عمر وانقطعنا، يعني رحنا حضرنا لابن أبي عصرون حضرنا الدرس وبعدين ما عدناش حضرنا. فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده، يعني بعد فترة هو دخل عليه الشيخ اللي هم ما عدوش بيروحون ده اللي هو ابن أبي عصرون، فقال لمن قطعتم الشيخ بيسأله ما عدوش بيقول ليه؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، يعني ناس قالوا إن أنت أشعري وما عدوش منين. فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه ولا سفيه؟ ممكن على الابتداء سفيه، ممكن على العطف تبقى أو على البدل تبقى سفيه. سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث. يعني هو بيقول إن لو واحد بيكذب في غير الحديث وفي الحديث ما بيكذبش ما تاخدش عنه، زي لما البخاري كده قصة اللي بتروى عنه إن ولد ما راح يأخذ الحديث عن بعض الرواة فوجده يشير إلى فرسه هكذا ضم إيده كده وكأن فيها أكل، يعني بيقول فرس عشان يجي وإيده فاضية، فقال إنه كذب على الفرس فخشي أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منه الحديث. والشيخ برضه بيقول لك الإمام مالك بيقول ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني في الحديث أما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيصدق لكن بره في كلام الناس بيوع منه كذب، لا ما تخش عنه. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، ممكن إنسان كويس وورع وما بيكذبش بس سيء الحفظ برضه ما ينفعش. فأيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار، ده ضابط مهم جدا، إن الضوابط اللي قلنا دي هي ضوابط في حال السعة والاختيار، ممكن في حال الضيق والاضطرار يبقى فيه وضع مختلف، شوف بقى في حال السعة والاختيار هنعمل ايه. فلا تأخذ عن مبتدع رافضي خارجي او مرجئ او قدري او قبوري وهكذا، فانك لن تبلغ مبلغ رجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تكفو الاثار الا بهجر المبتدعة وبدعهم إلا بهجر المبتدعة وبدعه. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن أجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدعة وبدعته ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم. يعني يقول لك أن السلف كانوا يحتسبوا عند الله ثواب يعني أن هو يحقر ويستخف بأهل البدع. ليه؟ لأن إذا هو وكر أهل البدع حتى وإن كانوا على بعض الخير فالعوام هيبتلوا. يعني أنت ما تيجي النهاردة الواحد على بدعة والناس مش عارفاه وتيجي قدام الناس تسلم عليه وازيك تشوف فلان وكلام زي كده ويتعاملوا معاملة فيها احترام صغار طلبة العلم وعموم الناس ما يعرفوش حاجة هيفتكروا إن هو عالم وهيروحوا يحضروا له أو يقعدوا معاه أو يجلسوه فيفتنوا بإيه؟ بما هو عليه من البدعة. فمن البداية سد الباب خالص وتهجره. قال فلا تتورى نارا فلا تتوارى نار سني وابتدع. يعني ايه ما تجيش النارين يبقى بعضها. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من علامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 1689 هجرية رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خاطفة. يعني أصلا حتى البدع ما تحكيهاش. للأسف إن برضو في عصر الفيسبوك وعصر الحاجات اللي احنا فيها ديت إن كل تلاقي مثلا كلام وشبه أهل الباطل ناس الإخوة تلاقي عمالة تشير كويس. طب أنت بتشير الكلام ده ليه؟ يعني بتشير الفتن دي ليه؟ يقول لك عشان أعرف الناس إنهم بيقولوا كلام غلط. طب ما مش كل الناس هتفهم غلط. ما في واحد ممكن يقرأه ويقتنع بيه. لا سيما إن أنت في الأغلب الكل ضايقهم أصحابك. ممكن واحد ما تعرفوش اصلا واحد ما تعرفش ان هو عامل ازاي فممكن يفتن بالحاجات اللي انت عملت تشيرها دي. يبقى اذا ايه ستسال عن ذلك حتى لو انت فاهم واللي انت بتشيره ده انت عارف انه غلط والسياق بتاع كلامك برضه بيوضح انه غلط بس اصلا ما تشيرش الشبهات ولا الشهوات. تلاقي برضه واحد مثلا ينشر فيديو فيه مثلا هو مفيد جدا وفيه معلومات قديمه وكذا بس فيه ورقة خلفيه موسيقى تشيره ليه؟ او مثلا لقاء حد من السياسيين او من الدعاه ومديرهم مع واحده متبرجه مشروبش. ايه المشكلة؟ انت حتى لو انت هتراه وهتغض بصرك وهتتقي لاب دينك ما تعرفش انت هتشيره ده مين هيشوف. ممكن واحد تاني ما يتقيش لاب دين ويفتن يعمل مشكلة يعمل معصية وتبقى في ميزان سيئاتك انت يوم القيامة. فانت ليه دخل نفسك القصة دي؟ يبقى اذا ابعد عن ابواب الشبه. وكان سهل ابن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع. يعني أنت لو دلوقتي اضطررت الأكل الميتة بيقول لك حتى في هذه الحال ما تاكلش ميتة من مبتدع. ليه؟ لأنه باغي هو أصلا باغي غير وصف إيه؟ يعني بعيد عن مسألة الاضطرار والميتة هو في حالته طبعا هو باغي فهو باغي الميتة بتاعته تبقى ميتة باغي. وضع جل قال فمن اضطر غير باغي ولا عادي فما تاكلهاش. طبعا هو ممكن مثلا يبقى فيه خلاف فقهي غير كده بس احنا بنقول شوف لدرجه ايه. يعني انا حتى ميتة الجيفه بتاعه المبتدا لا تحل عند الاضطرار لانه باغ لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد الايه فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصه الامام مالك رحمه الله تعالى مع من ساله عن كيفيه الاستواء وفيه بعد جوابه المشهور اظنك صاحب بدعه وأمر به فأخرج وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعتهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر بدعة. يعني انت اصلا اما تهجره وتطرده وما تجلسوش وكل ده نفسه تكسر تحس انه منبوذ تحس انه غلط ده يكون سري. يعني بعض الناس بس ده طبعا يعني مش قاعدة مضطردة مع كل موقف لا الانسان لابد يبقى فقيه في الموقف. يعني ممكن واحد أما يتبنى قول شاذ أو يتبنى مذهب خطأ زي السبابة مثلا وغير ذلك ممكن واحد من الإخوة كان كويس وصالح وما ذلك وفتن بهذه البدعة فأصبح بيسب العلماء ودخل في البدعة دي أو بدعة التكفير أي بدعة يعني. ممكن بعض الناس يجذبوا التلطف في أنك تاخده وتقعد معاه يعني تؤلف قلبه وتكلمه وانت كنت كويس وإيه اللي عمل فيك كده ويأتي بذلك. واحد تاني لا لو عملت معاه كده يفتكر ان بقى له اهميه والناس اهتمت بيه فيكبر بقى في الموضوع ويبدا يظهر اكتر. فده حاله انك تبعد عنه ما تكلموش ولا تناقش اصلا ويدخل يقعد معاك ما تقعدش معاه. ابعد عنه خالص انبوزه لما يحس ان هو منبوز بقى كده وان الحاجه اللي كان واخدها عشان يجيب شهره جابت له نبذ من الناس يبدا يسيبها. فكل موقف له علاج فمش كل حاجه قاعده مضطرده. فحتى هجر المبتدع يشرع اذا كان ذلك سيصلحه تمام او لغرض اخر. هو كده كده انت يعني فقدت الامل في انه هينصلح فانت بتعمل كده عشان الناس لا تفتن بيه. واخبار السلف متكاثره في نفرة المبتدعه وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعتهم وكسر نفوسهم حتى تضعف عن نشر البدعي ولان في معاشره السني للمبتدع تزكيه له لدى المبتدئ والعامي. والعامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. يعني العامي سمي عاميا من العمى هو مش شايف حاجه فاللي هياخد بايده هيمشي وراه. ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فأيها الطالب كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا. مخاتلة اللي هي المخادعة يعني. يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول. تعبيد اللي هو تبقى معبد يعني ممهد يعني. يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول يعني يمهد لك الطريق بايه اسلوب كويس وكلام جميل وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة يعني تفتن بان هو ايه بيعيط بقى رفقة والخشوع ويقرا القران يبكي وما الى ذلك. مش معنى ان هو انسان خاشع او عابد حتى لو هو عابد يعني فعلا ان هو انسان على العقيده الصحيحه. فهم الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر منهم قال الصحابه تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامين. ممكن واحد يبقى صوام وقوام ومبتدع في الاخر ايه المشكله؟ مش معنى ان هو عابد ورقيق قلبه بيقول مواعظ ومش عارف ايه ان هو على العقيده الصحيحه. لا ممكن يكون مبتدع ويقودك الى النار مش الى الجنه. وهطول الدمعه وحسن البذه كريم يعني تمشي وراه ياكلك ويشربك والاغراء بالخيالات والانهاش بالكرامات ولحس الايدي وتقبيل الاكتاف وما وراء ذلك الا وحام البدعه نشوتها ورهج الفتنه وبارك الفتنه يعني كانه معركه في البار يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه. الشراك اللي هو الفخ يعني. فوالله لا يصلح الاعمى لقياده العميان وارشاده. يعني اذا كان الاعمى لا يصلح لقياده العميان هل يقود البصير؟ اما الاخذ عن علماء السنه فلعق العسل ولا تسل يعني طالب بقى. وفقك الله لرشدك امين. انهل من ميراث النبوه صافيا والا فليبكي على الدين من كان باكيا. يعني اذا كنت ستنهل من الدين فعليك بالتصفيه ما تاخدش اي حاجه الغصر السمين والصحيح والباطل من اقل العلم لا تسبب. وما ذكرته لك هو في حال السعه والاختيار. رجع قرر تاني الكلام ده كله امتى؟ في حال السعه والاختيار. فيفرض واحد في بلد مفيش فيها حد حافظ القران خالص الا شيخ قبوري ما يروحش يحفظ ما يتعلمش ما يتعلمش تجويد وقراءه لا يروح يحفظ ويتعلم. هو اذا في هذه الحاله مضطر بس بضوابط انه لا ينقل عنه بدعته طبعا ولا يتاثر بها يحصن نفسه بالعلم بهذه البدعه والرد بتاع شبهاتها. يبقى رايح وهو محصن نفسه من هذه الفتنه تمام ينصح له اذا استطاع ان ينصح تمام. فلها ضوابط بس بنقول ان ده حد الساعه والحمد لله احنا في ساعه بفضل الله ما تروحش للمبتدعه واصحاب الاهواء. لكن اذا اضطررت وبعض الناس مضطر يعني ما تبصش برضه لواقعنا هنا في المنصوره او في مصر عموما وان كان في اماكن في الصعيد ممكن يبقى الوضع ده فيها واماكن بعيده الوضع ده فيها لكن في بلاد كامله يعني في واحد في المغرب اخ كان بيحكي ان هو ما فيش في حواليه خالص دروس الا في مسجد على بعد 150 كيلو من البلد اللي هو فيه. يعني يسافر حوالي ساعتين مثلا عشان يروح يحضر الدرس والمسجد ده اشعري كمان يعني المسجد ده بيتبنى عقيده اشعري وهو ده الدرس الوحيد اللي فيه تعليم للعلم الشرعي في المنطقه اللي هو فيه وكمان اشعري. فهو بيروح يتعلم مع عندهم من علوم اللغه بقى والايه والعلوم الاخرى وياتي في مجال العقيده ويعرف ان في هنا لو قدر ينصح هينصح اذا كان هيطرد او هيبعد ما بينصحش طبعا ويتستر عشان يتعلم مع عندهم من الخير ويبعد عن كده. ففي ناس في واقع اضطرار هتقول له ما تتعلمش، هتقول له في بيتك هيضيع، فهو مضطر. قال وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك. واحد مثلا في جامعة، جامعة شرعية مثلا، وفيها واحد بيدرس مثلا مبتدئ زي بعض مثلا كليات الأزهرية، ساعات بيبقى في ناس بتتبنى بعض البدع أحيانا يعني مش دايما، هتعمل إيه؟ مش هتحضر محاضراته، مش هتذاكر كتبه، مش هتخش الامتحان. زي مثلا في المعاهد الأزهرية نفسها يعني، حتى في إعدادي وثانوي بيدرسوا العقيدة الأشعرية وفي معاهد القراءات، هتعمل إيه؟ فأنت يعني كان بعض المشايخ سئل في المسألة ديت، فقال له أنت لو ما ذاكرتش وما جاوبتش هيحصل إيه؟ هتسقط، ولما تسقط هيحصل إيه؟ أنت هتبقى بره. فيبقى إذا أنت اللي هتتضرر، لكن الـ مش هيحصل فائدة ولا تغيير للمنكر اللي أنت أردت أن تغيره. أمال الحل إيه؟ قال له اكتب لما يجي في الامتحان احفظ اسم صاحب الكتاب. يعني كتاب صاحبه اسمه محمد عبده مثلا، يعني مش قصدي محمد عبده اللي هو محمد أحمد أو محمد أي حاجة، اكتب قال الشيخ محمد في كتاب كذا، وقوم كاتب الإيه؟ الكلام. يبقى أنت إذا نقلت أسندت الكلام لإيه؟ لصاحب الكتاب، يبقى أنت بريء. يبقى انت كتبتش كلام ايه غلط على لسانك انت وعلى انه عقدتك، انت اسندت الكلام بايه؟ مش عارف نصه طبعا، لانه مش هتعرف نصه، قول ما معناه كذا او ما مضمونه كذا، واكتب اللي انت عايز تقول، او في اخر الكلام قول وهذا مستقى من كتاب كذا الشيخ الفلاني، تمام؟ كما تعلمناه مثلا منه او درسناه في الدراسه الفلانيه. فاذا انت اذا ابرأت ذمتك من ان انت تنسب هذا الشر لنفسك، وفي نفس الوقت ايه ما حرمتش نفسك من الخير. قال فاحذر منه مع الاستعاذة من شره بجقظة من دسائسهم، على حد قولهم اجني الثمار والق الخشبة في النار، ولا تتفاضل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن نتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، يعني هو في حدث عن مرجئ.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظم. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا ضرر ولا جهل، يعني هم ما عندهمش يعني ما اخفاش ان هو مرجع، لا، اذ بين فقال وكان مرجع، يعني هو بيقول لهم قال عن فلان وكان مرجع، فاذا هو بين، فهو اذا الطريفه دي الشيخ ايهاب هنا ليه يقول لك ان ممكن تضطر انك تتحدث عن ايه، عن انسان له عقيده مخالفه. طبعا التحديث عن اهل البدع طبعا هتاخدوا ان شاء الله كامله بضوابطه مع الشيخ احمد ان شاء الله، المصطلح ان الراوي اذا كان له بدعه صاحب بدعه فيقبل اذا كان ثقه وضابط وله كل شروط خالي من الفسق وخارج من المروءه، كل الشروط اللي انتم هتعرفوها ان شاء الله بالتفصيل دي في المصطلح، اذا انطبقت عليه الشروط الا شرط الا مساله واحده بس ان هو عنده بدعه فلا يقبل حديثه في باب بدعته، يعني اذا كان هو عنده مثلا بدعه في الامور في الارجاء فدي في باب الايمان، فما حديثه في باب الايمان ما تقبلش، اذا كان رافضي اي حديث بقى له علاقه بالشيعه ما تقبلش، تمام، اذا كان اي بدعه اي شيء متعلق بالبدعه ما يقبلش، لكن حديثه فيما غير ذلك تكلم عن احكام مثلا في الصلاه او في الطهاره او في غيره او في ما الى ذلك تقبل احاديثه في الروايه. طبعا على خلاف يعني العلم انا ما اعرفش الشيخ احمد هيرجح ايه، بس يعني ده انا اعرفه، طبعا هو يرجحه هو الراجح ان شاء الله. وما استرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيده اهل السنه والجماعه، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني متوفى سنة 449 هجرية، قال رحمه الله تعالى: ويبغضون، يعني علامات أهل السنة إيه؟ أنهم يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. طبعا يعني البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، والبدعة أكبر من الكبيرة نفسها، فإذا يعني شوف لو أنت دلوقتي ليك مثلا واحد تعرفه او غيرك او من ذلك بيشرب خمره وبيزني وبيعمل بلاوي كلها هتبقى بتكرهه ازاي؟ يعني تخيل مدى الكر بما هو عليه حاله هيبقى عامل ازاي؟ كذلك المبتدع لو كنت تكرهه اشد من ذلك. طبعا انت لو تاب فهو احب الناس اليه، يعني انت مش بتكرهه لشخص او لذاته، تكرهه لفعله، اذا تاب منه فاخوانكم في الدين. قال: ويبغضون اهل البدع. طبعا البدعه اعظم من المعصيه برضه، لان انت دلوقتي لما واحد مثلا شرب الخمر هل ده يؤثر على حكم الخمر في الشريعه؟ ظلت محرمه، لكن واحد يجي يبتدع في الدين هو بيفسد في الشريعه، هو بيحرف في الشريعه. ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناذرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أبواطينهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والقطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يخوض في الآيات أو بدع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ، طبعا صبيغ جميلة ومعروفة، يعني صبيغ كان على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، صبيغ ده كما يقول رجل قادم المدينة، واحد جه المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، دي في الحاجات اللي فيها مش واضحة للناس والشبه ويسأل. طبعا هيشكل على بعض الناس يقول لك يعني ما اسألش يعني ما اتعلمش، لا مش ده المقصود، هو ايه اللي خلى اصلا صبيغ يشتهر عنه ذلك؟ هو لو كان انسان طالب علم كان هيتعرف عنه الكلام ده؟ لا، ولو طالب علم كان عمل ايه؟ كان راح للعلماء، والله انا عندي كذا عايز اتعلمه، معنى كلمه دي ايه كذا، كان هيبقى طالب علم زي اي طالب، لكن كله يسال ويشتهر عنه ذلك ما كانش بيسال العلماء، يبقى كان بيروح بقى قدام الناس يلم الناس زي القهوه عندنا كده، يقعد يا جماعه ده في القران كذا، طب الموضوع ده ايه؟ طب الايه دي نفهمها ازاي؟ ويبدا ايه؟ عايز يثير الشبهات. فاذا اصلا سياق الكلام يعرفك انه ما كانش طالب علم، فكان واحد بيثير الشبهات بين الناس يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، يعني جاب العراجين بتاع النخل ديت وعدها له وقسمها لما إيه نشبت كده بقت حلوة تنفع للضرب يعني. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجولا من تلك العراجين وضربه حتى دمي رأسه من كلمة دي بس، هو مالش حاجة لسه، ثم تركه حتى بريئا، ثم عاد ثم تركه حتى بريئا، فدعا به ليعود، يعني كل ما يجي يقول انت مين؟ عبد الله صبيغ، يقوم ضرب، لما يجيب دم يقوم سايب، يخف يقوم جايبه تاني، انت مين؟ عبد الله صبيغ، يقوم ضرب، يقوم كده لحد ما ايه اخر مره بقى، ثم فدا به بيعود قالوا بقى تعالى تاني قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، لو أنت عايز تموتني يا سيدنا عمر موتني بقى خلاص، وإن كنت فأذن فأذن له إلى أرضه، قال له لو أنت عايز تموتني اقتلني وخلص عليا وخلاص، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي، وقيل كان متهما برأي الخوارج. طبعا في رواية أخرى إن صبيغ دوت بعد فترة لما جت فتنة بتاع سيدنا عثمان كف عن الفتنة ومرضاشوها، فقالوا له إيه؟ قال أثر العراجين بتاع سيدنا عثمان. خلاص لسه فاكر فهذا الفعل يعني أدبه. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبرؤ من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. من السالقة والحالقة والشاقة؟ عند الموت. السالقة هي اللي تسرق، والحالقة اللي بتحلق رأسها أرعى، دي كانت طبعا من عادات الجاهلين يعني، والشقة اللي بتشق هدومها. وعلم عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها. يعني الموضوع في الآخر إيه؟ مصالح ومفاسد. المصالح ومفاسد دي مش في السياسة بس، في كل حاجة، مصالح ومفاسد. ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع. والمبتدع إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها. إذا أصلا إحنا كيف نحارب البدع والمبتدعة؟ بنشر العلم، تعلم العلم ونشر العلم. يعني يقول لك دايما أنت لو في حجرة مظلمة وعايز تنورها هجيب جردل وتخرج الظلمة مثلا، يعني تنضحها مرة ولا تدخل النور؟ تدخل النور. فكذلك حرب البدع بنشر العلم. ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة المتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمه لظلمة الضلال، يعني في حالة غياب دولت تظهر الضلال، ويكشف ما فيه خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى من كلام الشيخ. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان. والسلام، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
لو ما تعرفش سيبه هو هيقصه زياده.